بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، قبل ان اشرع لا بد ان انبه على نقطه وجدت بعض المصلين يقع فيها عفى الله عنه. بعض الاخوه الاكارم قد يرتدي بعض القمصان الرياضيه التي عليها شعار بعض الانديه، وهذه الانديه خاصه الانديه التي في بلاد الكفر شعارها الصليب، فيصلي وهذا الصليب على صدره، وهذا اخوان الكرام لا يصح، وهذا اخوان الكرام امر محرم وامر لا يجوز. فينبغي على الانسان ان يطمس مثل هذه الامور وان لا يلبسها. وايضا اخوان الكرام، قرأ امامنا الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير في الركعه الاولى بعض الايات من سوره الاسراء، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففي هذه الآية خطاب من الله سبحانه وتعالى للأبناء بأن يحسنوا إلى الآباء وأن يبروه وأن يعاملوه بالمعاملة الحسنة الطيبة. وأود أن أذكر إخوان الكرام بعض الحقوق التي يجب على الآباء أو التي ينبغي على الآباء أن يقوموا بها تجاه أبنائهم، لأن الابن إخوان الكرام هذا الطفل بذرة ونبتة وغرسة، إن أحسنت سقايتها نشأ نشأة طيبة إن شاء الله تعالى، وإن لم تحسن سقايتها والعناية بها فلا ينمو كل إنسان إلا نفسه. كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يقولون: الطفل من السنة الأولى إلى السنة السابعة وردة تشم، ومن السنة السابعة إلى السنة الرابعة عشر قالوا خادم مطيع، ومن الرابعة عشر إلى الواحد والعشرين عدو أو صديق. وردة تشم تتمتع بهذا الطفولة بريء، أما خادم مطيع تأمره فيسمع كلامه، عدو أو صديق تحددت شخصية الابن، إما أن يكون معك وإما أن يكون ضدك، نسأل الله العافية والسلامة. النقطة الأولى إخوان الكرام، وأذكر بها خاصة الإخوة الذين سيقبلون على الزواج: اغفر بذات الدين تربت يداك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، المال قد يذهب ويجي، والصحة قد تذهب وتجي، والجمال قد يمكن أن يتساهل فيه، أما الدين إخوان الكرام إذا ذهب من الصعب جدا أن يعوضه. لابد أن أوجه سؤال مهم جدا إلى بعض الإخوة. الآن هذه المرأة تعرفت عليها بطرق غير مشروعة، هل هذه ذات دين إخوان الكرام؟ والله الذي لا إله غيره ليست ذات دين، ولا تصلح لك هذه المرأة. لماذا؟ خانت أباها وخانت أمها وخانت أهلها وفرطت في شرفها، فهل بعد ذلك ستكون محافظة على دينها؟ إخوان الكرام، المسلم فطن ذكي، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اغفر بذات الدين تربت يداك. قال لأحد الإخوة: تزوجت امرأة ليست على جمال كبير، فكنت أنفر منها نفرة عظيمة، ففكرت في أمر جيدة، إذا وقع خلاف بيني وبينها هل سأنظر إلى دينها أم سأنظر إلى جمالها؟ عند المشاكل هل ينظر الإنسان إلى جمال المرأة أم إلى دينها وخلقها؟ لا شك ولا ريب أنه سينظر إلى دينها وإلى خلقها. فاغفر بذات الدين تربت يداك، لا تفرط بهذه الوصية. كذلك المرأة، بعض النساء تقبل على كل من هب ودب ودرج. إحداهن كتبت سؤالا إلى أحد المشايخ: تقدم لخطبة شاب طيب خلوق مستقيم لكنه لا يصلي. فقال لها الكافر: ولله الحمد والمنه. هل هذا إخوان الكرام يصف أن يكون زوجا في المستقبل؟ لا والله إخوان الكرام، بل اتصلت بإحدى الأخوات
عفى الله عنها تقول لي زوجي لا يصلي الجمعة ولا الجماعة ويشرب الخمر. فقلت له أختي الكريمة إذا الوضع كان بهذه الطريقة فيعني المرأة تطلب الطلاق إذا وصل الأمر إلى طريق مسلول. فقالت لا لا نريد أن نصل القضية إلى طلاق وإلى مشاكل عظيمة، نتفاهم فيما بيننا. رجل لا يصلي ويشرب الخمر نتفاهم؟ فالإخوان الكرام مقاييس لا بد أن تصحح في عقول بعض الناس. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أيها الأمر الكريم أن تؤتمن على ابنته. بعض الناس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لا يطبق هذه الوصية. قال إذا أتاكم من ترضون جيبه. نسأل الله العافية والسلام. نعم إخوان الكرام والله الذي لا إله غيره هذا موجود عند بعض الناس وعند بعض النساء. لا أريد رجل ملتزم، أريد صاحب مال، أريد أتمتع. طيب لو بني هذا المال في لحظة واحدة ماذا يفعل الإنسان وماذا تفعل هذه المرأة؟ كم من إنسان كانت أمواله سببا لتعاسته وشقائه. نسأل الله العافية والسلام. فالأمر عظيم إخوان الكرام. الإنسان مؤتمن والإنسان مؤتمن. طيب إخوان الكرام الإنسان أحسن اختيار الزوجة وغير ذلك واستمر الأمر. فنقول إخوان الكرام من أعظم الوسائل التي فيها الإحسان إلى الأبناء ولها أثر عظيم في التربية أكل الحلال والمطعم الحلال. والمطعم الحلال له أثر عظيم جدا على تربية الأبناء. بعضهم ممن يتعامل بالأمور المحرمة غش واحتيال وسرقة ومخادعة تجد نسأل الله العافية والسلام البلاء واضح على أبناء. مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سفت فالنار أولى به. نسأل الله العافية والسلام. فالمطعم الحلال إخوان الكرام والله له أثر عظيم جدا على تربية الأبناء. الإنسان لعله إذا احتال على فلان وفلان وأخذ أمواله يدعون عليه، يدعون على أبناء، يدعون على ذرية، فلا يبارك له رب العالمين في هؤلاء الأبناء. طيب الآن إخوان الكرام الإنسان قدم له مولود. نقول الأمر الأول الذي ينبغي أن يعتنى به نسخ تسمية الإبن. لابد أن يسمى بالاسم الحسن الطيب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الأمر، يعتني بالتسمية الحسنة. كانت لعمر بن الخطاب بنت اسمها عاصية فسماها النبي عليه الصلاة والسلام جميلة. وأيضا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال من؟ قالت أنا جثام المزنية. قال لا بل أنت حساء المزنية. مباشرة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا بد أن ننتقي الاسم الحسن. طيب ما هو ضابط الاسم الحسن؟ الاسم الذي لا معصية فيه ولا يعير به الابن. لاحظ أخي الكريم الاسم الذي لا معصية فيه ولا يعير به الابن. بعض الأسماء لا معصية فيها لكن يعير بها الابن في المستقبل. أقول هذا خطأ إخوان. لا تسمي ابنك اسما يعير به ويعاب عليه في المستقبل. وبعضهم يمتنع بدعة نسأل الله العافية والسلامة. يقول لا بد يكون الاسم وارد في القرآن. طيب حمزة وارد في القرآن، العباس وارد في القرآن، عائشة هل هذا الاسم وارد في القرآن؟ يقول إخوان الكرام يعتمد الإنسان. الإنسان إذا كان الاسم حسنا طيبا وجاء ذكره في القرآن كإبراهيم يوسف إسحاق يعقوب لا حرج لا حرج. لكن أن يظن الإنسان أن السنة أن تنتزع آيات وتسمي بها ابنك من القرآن الكريم ما الدليل على هل الحسن والحسين ورد أسماءهم في القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لم يرد في هذا إخوان الكرام يعني لم يرد اسم الحسن والحسين في القرآن الكريم. مرة وقفت عند أحدهم كان يدرس معنا جامعة الإسلامية اسمه فتح الباري. قلت ما شاء الله لما سميت بهذا الاسم؟ قال كان والدي يقرأ على شيخه فتح الباري فجئت للدنيا قال بسم الله فتح الباري فتح الباري. أنا أقول إخوانا الكرام ينتبه الإنسان إلى هذه المحاذير الشرعية أو النقاط التي ينبغي أن يعتنى بها في التسمية. أيضا ننبه أهل العلم على موضوع الأسماء المركبة. كان معنا طالب في الجامعة اسمه ليس اسم أبيه اسمه محمد عمر فاروق. نقول إخوانا الكرام أغلب أسماء الصحابة تتكون من أسماء محاذية وليست من أسماء مركبة. مثلا متى يسمى المولود؟ أن يسمى المولود في اليوم السابع نحن نسمى في اليوم الأول. نقول جاءت نصوص تبين أن المولود يسمى في اليوم السابع، وجاءت نصوص تبين أن المولود يسمى في اليوم الأول. طيب كيف نجمع بينهم؟ يقول أهل العلم، إن كان الأب قد حدد اختيار الاسم يسميه من اليوم الأول، أما إذا كان مترددا فإنه يعلن عن التسمية في اليوم السابع. مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. الاسم كان متقرر عند النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم. وأيضا أبو موسى الأشعري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنه فسماه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول، في اليوم الأول، وكان أكبر أبناء أبي موسى، وليس اسم ابن أبو موسى موسى، لم يكن اسمه موسى، إنما اسم آخر فاتني ولا يحضر الآن هذا الاسم، والحديث في صحيح البخاري. إذا إخوان الكرام، هذه المسألة متى يسمى المولود. النقطة الثانية، نحرص على سنة اسمها التحنيك، هكذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التحنيك مأخوذة من الحنك، الفك السفلي والفك العلوي. ما كيف هذه السنة؟ أن يأتي الإنسان بقطعة صغيرة يسيرة جدا من التمر فيضعها في فم الطفل، يعني أول أمر يدخل إلى جوفه هذا التمر. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن الزبير. أسماء رضي الله عنها خرجت من مكة مهاجرة وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل، والأكثر حيصا في البخاري، وصلت إلى المدينة فوضعت مولودها في منطقة قباء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بقطعة صغيرة من التمر فوضعها في فم الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم وضعها في فم عبد الله بن الزبير. أغلب الأحاديث جاءت في التمر، أن التحنيك يكون في التمر، حتى ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا لي تمرة كي أحنك الغلام. قالت عائشة: فلمكثنا ساعة حتى وجدنا التمر. فكان يحرص على هذا الأمر. طيب إذا كنت في مستشفى ولا يوجد فيه تمر، ماذا أفعل؟ يقول أهل العلم: هاتي بأي شيء حلو المتاع وأضعه في فم الطفل الصغير. وسبحان الله، ما إن تضع هذا الأمر في فم الطفل إلا وتجده يبغضه. طبعا قطعة يسيرة وليست قطعة كبيرة، لأنه ماذا؟ طفل صغير، إذا هذا هو الأمر الثاني. طيب الأذان في أذن المولود، يقول بعض أهل العلم هذا، لكن بعض أهل العلم الآخرين قال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعدتنا وطريقتنا ومنهجنا أن نعتمد على الصحيح ونترك الأحاديث الضعيفة. طيب إخوان الكرام، في اليوم السابع تشرع سنة من السنة، وهي سنة العقيقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. كيف أحسب اليوم السابع؟ قاعدة وطريقة سهلة جدا. بعض الناس يظن أن اليوم السابع المولود ولد يوم الاثنين يعق عنه بيوم الاثنين، يوم الاثنين القادم اليوم السابع يكون أم الثامن؟ الثامن ما يكون اليوم السابع. طيب كيف أحسب اليوم السابع؟ زد أسبوع ثم نقص يوم. ولد الغلام يوم الأحد، متى يكون؟ كيف نحسب العقيقة؟ متى تكون؟ اجعلها الأحد القادم مع نقص يوم، تكون يوم السبت، تكون يوم السبت. والعقيقة أخوان الكرام يرى من أربع عليه رحمة الله تعالى أنها سنة، وتكون من بهيمة الأنعام كالأضاحي من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيها، المعز أو الكماش، تكون بالنوعين. وأيضا إخوان الكرام، هنا سنة أن الغلام يعق عنه من اليوم السابع ويحلق، يحلق شعر رأسه. كان أهل الجاهلية ماذا يفعل؟ بعد أن يذبح العقيقة يلطخ رأس الغلام بالدم، وهذه العادة أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة أن يلطخوا رأس الغلام بماذا؟ بماذا؟ لا، لا يلطخ رأس الغلام بماذا؟ لا، ما تمثل، ما كان في المدينة. لا، أحسنت، بالزعفرة. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد صحيح، بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، هذه السنة عزيزة إخوان الكرام، يعني له الفضل، الشخص له فضل عليه حقيقة، يعني أرشدني إلى هذه السنة رجل عامي قال تقول عمته أم زوجته بأن الغلام إذا ذبحت العقيقة فإن رأسه يلطخ بالزعفران في اليوم السابع. فقلت أبو لم يرد هذا الأمر، فقلت في نفسي أبحث هذه المسألة وأنظر فوق كل ذي علم عليه، فوجدت أن الأثر في الإسلام صحيح عند أبي داود في كتاب السنن، في كتاب السنن أن رأس الغلام يلطخ بالزعفران، رأس الغلام يلطخ بالزعفران. فأخوان الكرام هذه سنة يحصل الإنسان على تطبيقها، ثم بعد أن يطلق كما ذكر الأخ النجيب بأن بعد أن يطلق الشعر يوزن هذا الشعر وينظر كم يساوي من الفضة، ثم يتصدق بقيمة هذه الفضة مالا على الفقراء والمساكين. مثال الشعر طالع وزن جرامين، جرامين من الفضة كم سعره؟ نفسر فرضا 200 درهم، نتصدق ب 200 درهم على الفقراء والمساكين. هذه اخوان الكرام الطريقة، يعني او بعض الاحكام اليسيرة المتعلقة بتربية المولود. لاحظوا فيها اخوان الكرام ان الاسلام اعتنى بالابناء قبل الولادة، فرض باختيار الام الصالحة، واعتنى بهم ساعة الولادة، واعتنى بهم بعد ذلك. تذكر يسيرة، اسأل الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يعفو عنا وان يتولانا برحمته. نعود اخوان الكرام الى كتابنا، كتاب الموطأ لامام دار الهجرة، امام اهل الاثر، امام اهل الحديث، امام اهل السنة، مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي عليه رحمة الله تعالى. قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى: حسن الخلق، ما جاء في حسن الخلق، اي سأذكر لك في هذه الابواب بعض الاحاديث التي تدل على فضيلة حسن الخلق. وهنا نفنى اخوان الكرام الإسلام دين عظيم، والله هو أفضل دين على وجه هذه الأرض. ينبغي على المسلم أن يرفع رأسه عزة واعتزازا بهذا الدين العظيم. لا يوجد دين على وجه الأرض مثل الدين الإسلام، اعتنى بجانب العبادات، واعتنى بجانب المعاملات، واعتنى بجانب الأخلاق. قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى كفار قريش، كان عندهم بعض الأخلاق الطيبة، وأيضا عندهم بعض الأخلاق الفاسدة السيئة الذميمة جدا التي يستغرب أن تقع من العرب الأضحى. مثل ماذا؟ كان الرجل إذا وجد فارسا شجاع، رجلا آخر فارسا أو شجاعا أو كريما أو مقداما، يأمر زوجته أن تذهب وتنام مع ذاك الرجل حتى تحمل منه. هذا موجود أثر عائشة في صحيح البخاري. فأفضل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور، وجاء بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق والأمور العظيمة جدا. يقول ابن عبد البر إمام أهل المغرب وإمام المالكية عليه رحمة الله تعالى: وأما أخلاقه فلا يحصى الحسن منها كثرة، ولو أفرد لها كتاب لقصر عنها، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إخوان الكرام، ما قال وإنك لعلى خلق، لا، وإنك لعلى خلق عظيم. عظم وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أخلاق عظيمة جليلة رفيعة. أيضا إخوان الكرام، من الأمور أو الفوائد التي نستفيدها قبل أن نمر على أحاديث الأخلاق، دعونا نتعاطف بصراحة. تجد الرجل المسلم المصلي واحيانا عنده شيء من العباده، قد يكون عنده قصور في جانب الاخلاق، وهذا امر اخوان الكرام مؤلم، وامر اخوان الكرام لا يليق، وامر لا ينبغي. فالمسلم يجمع بين العبادات وبين الاخلاق وبين المعامله الحسنه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، ادخل في دين الله، خذ بدين الله جميعا. بعض الناس ياخذ بالذي يريد ويترك ماذا؟ ويترك الذي يريد. نقول لا يصح هذا، احكام الله تشمل الجميع، فناخذ بها جميعا قدر استطاعتنا بادرين الوسع والطاقه. طبعا هذا في الاوامر، طبعا ما اتي الى الامور المحرمه واقول ساخذ بها قدر الاستطاعه، الحرام لا مجال فيه، لابد ان تبتعد عنه كاملا وان تتركه كاملا. يقول الامام مالك ان معاذ بن جبل قال: اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرس أن قال: أحسن خلقك للناس معاذ جبل. معنى هذا يا معاذ احسن خلقك للناس، يا معاذ حسن اخلاقك، يا معاذ كن صاحب خلق حسن طيب. طبعا اخواني الكرام الاثر فيه انقطاع الامام مالك ليس تابعيا، انما يروي عن التابعين. الامام مالك بينه وبين الصحابه جيم، بين الامام مالك وبين الصحابه جيم، بينه وبين الصحابه رجل. اما هنا روى عن الصحابه مباشره فنعلم ان هذا الاثر ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن امر النبي عليه الصلاه والسلام في حسن الخلق والحث عليه ثابت في نصوص كثيره صحيحه وصريحه، وسياتي معنا شيء من ذلك ولا تنبيه. بعض الناس يقول لك يا اخي الحديث ضعيف صحيح اتفق معه لكن يشهد لمعناه حديث ثاني. اقول طيب لا تذكر الضعيف واذكر الصحيح. بعض الناس يقول لك الحديث هذا معناه صحيح فيورد على الناس. نقول طيب وان كان معناه صحيحا لكن اذكر الصحيح ولا تذكر الضعيف لان الناس لا تعرف ولا تميز. اضرب لك مثال. بعض الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. نقول هذا الحديث بهذه السياق ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الصحيح؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا هو الصحيح. اذكر الصحيح وابتعد عن الضعيف، اذكر الصحيح وابتعد عن الضعيف. وصل الإمام الأئمة من هو؟ البخاري ومسلم عليه رحمة الله تعليمهما جميعا رحمة الله تعالى، ذكر الأحاديث الصحيحة وابتعد عن الأحاديث الضعيفة. حين وضعت رجلي في الغرب الذي إخوان الكرام يعني الذي يوضع على الركاب وعلى الإبل وعلى الخيول، فيضع الراكب عليها رجله حتى يرتقي الفرس أو يرتقي الإبل أو يركب على الإبل. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ ثم أحسن محمد بن مسلم ابن شهاب السبري عليه رحمة الله تعالى عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه لطيفة إسنادية ما هي؟ غيره مرت معنا كثيرا. لا تعرف؟ انظر في الإسناد انظر فيه. ماذا؟ طيب تفضل. التابعي لا مدير من الصحابة، ما يروي عن غيره. وين الاسم واللقب عفى الله عنك؟ لقب وين؟
أبو اسم اسمه أبو
لا أسأل من هذا. كيف؟ لا مالك عن نافع بن عمر ذاك صح الأسأل. وهذا طبعا الفصل لكن لطيفة الثانية سهلة جدا تنتزع انتزاعها تتغمر. أحسنت. عروة يروي عن من؟ عن خالتي. طيب لطيفة الإسنادية الثانية من لها؟ أعطيه جائزة بعد الدرس. والله سهل جدا. لو كان الأمر يجوز أقول تعطوني أنتم جائزة، لكن الأمر لا يصح. ابن شهاب تابعي وعروة تابعي رواية التابعي عن تابعي رواية التابعي عن تابعي عفى الله عنه. راجل 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 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سنذكر وإن الإخوة فيهم خير واستجيبون إن شاء الله تعالى. وذكر هذا ينفع تنفع عظيم. غدا تقرأ في بعض الأسانيد أمور سهلة أخوان الكرام بالتكرار تثبت في ذهن الإنسان، بالتكرار تثبت في ذهن الإنسان. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. إخوان الكرام، تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الأمرين أو أحدهما إثما أو حراما. نضرب على ذلك مثال. الآن إخوان الكرام، نفترض أن عندنا إنسان شاب قوي مستطيع وقادر، والجو جو شتاء وربيع، من الممكن أن يذهب إلى الحج مشيا على الأقدام. صحيح الأمر يطلب منه شهر شهرين ثلاثة، لكن الأمر في النهاية ممكن يتمكن من هذا الشهر، أو يسافر على الحج على الإبل وعنده قدرة مادية لركوب الطائرة والسفر بالطائرة. أيهما الأولى الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم؟ أجيب إخوان الكرام، السفر بالطائرة. طبق هذا الحديث، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. السفر عن طريق الإبل إثم أم حلال؟ أجيب إخوان الكرام، سكت. نعم سيدة، سكت. السفر عن طريق حلال، والسفر بالطائرة حلال. أيهما الأيسر؟ السفر بالطائرة. فيقدم الإنسان الأيسر، لأن كلا الأمرين ماذا؟ ليس فيهما محرم. مثال ثاني، الإنسان من الممكن أن يكتب كتابا عظيما ينسخه نسخ إخوان الكرام ويكتبه ويأخذ من الأمر يومين ثلاثة، ومن الممكن أن يذهب إلى المكتبة فيصبره ولا يأخذ منه الأمر إلا عشر دقائق. طيب، كتابة الكتاب النسخ إخوان الكرام وكتابته تأخذ يومين أو ثلاثة، مباحة أو محرمة؟ مباح. ونسخه عن طريق جهاز التصوير في المكتبة مباح أو محرم؟ مباح. أيهما الأولى الذي ينبغي أن يقدمه الإنسان؟ أن ماذا؟ أن يصوره. هذا هو معنى كلام النبي عليه، كلام عائشة رضي الله عنها، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب، فإن كان أحد الأمرين المخير فيهما أمر محرم، يجوز أن نختار الحق؟ لا يمكن إخوان الكرام. مثال، بعض الناس يقول لك والله عفاء اللحية يعني ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فاحلق اللحية وأنت اخترت الأيسر. يصح هذا الكلام؟ لا يصح، لأن هنا الاختيار في أمر محرم، الاختيار هنا إخوان الكرام في أمر محرم، وهذه قاعدة مهمة. لذلك ننبه على نقطة ثانية، بعض الناس يستدل عليك بدليل والأمر يعني أنت احترت في أمرين، يقول لك ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول ليس هكذا الحديث، أكمل الحديث، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا قيد مهم، لا ننسى هذا الأمر. مثال، الإنسان يقول لك والله لو رحت، هو الآن يحتاج صفقة، يدخل صفقة تجارية، لو رحت وسلفت من صاحبي يمكن والله يكتب مني تعهد، ويمكن 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 يعني الفرج منه إذا ما دفعت المبلغ وغير ذلك، ويمكن أروح البنك الربوي وآخذ السلفية في عشر دقائق. طيب الآن ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ يقول أكمل الحديث، ما لم يكن إثما. الأمر إذا في شيء حرام لا مجال إخوان الكرام للمساومة على ذلك. مثال آخر، والله أنا أذكر هذه الأمثلة إخوان الكرام حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. عندك السيل من الأرحام موجود في منطقة بعيدة، من الممكن أن تزوره ومن الممكن أن تقطعه، أيهما الأيسر والأسهل على النفس؟ ألا يزورك ولا تزوره، هذا هو الأسهل على النفس. لكن هل يجوز أن نختار هذا الأمر؟ لا، لأن الاختيار هنا سيكون في أمر محرم. طيب إخواني الكرام، هنا مسألة قد تكون دقيقة نوعا ما، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من الذي يخير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من الذي يعطيه الخيارات حتى يختار؟ هل ممكن أن يكون الخيار من رب العالمين؟ ولماذا؟ مرة أخرى، ما خير، بضرب المثال، أنا أقول لك ما خير محمد في أمر، ما خير سالم في أمر إلا اختار أيسرهما. طيب سؤال، من اللي خير سالم؟ ربيعة، أبوه، أخوه، أأهلا جمعته؟ من هذا الذي خيره؟ هنا أيضا نفس الكلام، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار إسلام وما لم يكن يخير؟ ما الذي يخير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليش ما يكون رب العالم؟ لا ليس هكذا. جيد، وليش ما يكون رب العالم؟ هذا إشكال يا رب العالم، النفس ما في إشكال فيه، لكن ليش ما يكون رب العالم؟ لا 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 ليس له علاقة. لا تفضل. أحسنت. إن الله لا يقوم بالفحشاء، ما يمكن رب العالمين يخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين أحدهما حرام والآخر حلال، لا يمكن هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بالفحشاء. اتضح لكم الإشكال وجوابه. بعيد مرة ثانية، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب ما الذي يخير النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول إخوانا الكرام، إذا كان الأمر حلال والآخر حرام لا يمكن أن يكون رب العالمين هو الذي يخير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يخير نبيه بين الأمرين المباحين، ولا يخير نبيه بين الأمرين أحدهما يكون حراما، لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن إخوانا الكرام أن يكون هذا الأمر. وهناك بعض التفصيلات الدقيقة، يعني بعض التفصيلات الدقيقة نذكرها جيد، ومن الممكن أن يكون المعنى صحيحا بأن الله سبحانه وتعالى قد يخير نبيه في الأمر، لكن يكون الأمرين مباحين، أحد الأمرين سيؤدي إلى الوقوع في الإثم، فيكون هذا هو معنى الحديث. مثال، يخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تفتح عليه الدنيا وبين أن يعيش في ضائقة في قلة ذات اليد. الدنيا إذا فتحت على الإنسان حلال أم حرام؟ حلال، لكن قد تؤدي إلى الإثم، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه الأمور أخوان الكرام ترث، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يختار الطريق في سبيل أن الأمر الأسهل قد يؤدي إلى الإثم. اتضحت هذه؟ واضحة؟ جيد. قال فإن كان إثما، وهذه لفتة دقيقة جدا، كان أبعد الناس منه، وليتنا نطبق هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ ما قال فإن كان إثما كان لا يفعل هذا الإثم، قال كان أبعد الناس، بعيد جدا عن هذا الإثم. مثال، رجل يعلم من نفسه ضعفا، أو لا نقول يعلم من نفسه لأن كلنا أخوان الكرام ضعاف، يجد في نفسه ضعفا وميلا تجاه النساء، يقول لك والله أنا بروح السنتر إن شاء الله بغض بصري، يقول لا يصح هذا الكلام، ابتعد عن هذه الأماكن لأنها ستفتح عليك أبواب من أبواب الشيطان لا يمكن أن تغلق. طيب يقول لك ماذا أفعل؟ أقول انتقي الأوقات المناسبة، من الممكن أن تذهب في الصباح الباكر، من الممكن أن تذهب في أماكن لا يأتي إليها هذه الأمور أو لا توجد في هذه الأمور. أخوانك الكرام طبق هذه الوصية، كان أبعد الناس منه. بعض الناس يقترب ثم يقترب ثم يقترب من الحرام ثم لا يسيطر على نفسه. مثال، رجل لا يدخن، مبتعد عن التدخين وحريص على قطع هذه المعصية الخبيثة، يروح الشيشة ما يدرس، يعني يدرس مع المدخنين ما يدخن معه، اليوم الثاني يتذوق الرائحة ويرضى عن المنكر والأمر طبيعي، اليوم الثالث يفعل هذا الأمر. نحن إخوان كرام بشر، النفس إخوان كرام إذا خرجت عن السيطرة يعني الإنسان يتعب تعبا عظيما في ترويضها، لذلك شرع الدين الشريعة الإسلامية سد الذريعة وقطع أبواب الفتن، سد الذريعة وقطع أبواب الفتن. المسلم إخوان الكرام يحتاط وينتبه لهذا الأمر، يحتاط وينتبه لهذا الأمر ويبتعد ابتعاد عظيم عما حرم الله سبحانه وتعالى. وأوصي إخوان الرجال وأوصي أخوات النساء من أن يبتعد من الأمر، إخوان الكرام الكلام يجب بعضه بعضا، أوصي الرجال أن يجعل بينه وبين النساء حواجز، وأوصي المرأة الصالحة المتقية لربها أن تجعل بينها وبين الرجال حواجز، فكم من إنسان زل ووقع في الهلاك بسبب هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. يبدأ الأمر بأمر يسير جدا، متضايق حزين، فرفش عن نفسك، غير الجو شوية، انظروا لخطوات الشيطان. طيب اذهب إلى المكان الفلاني، يذهب إلى المكان الفلاني، لا تنظر، غض البصر، لكن اذهب واجلس في المقهى الموجود في المكان الفلاني، ضيقة لا ابتعد عن الفقاس اجلس في زاوية لكن لا يطلع عليه الخير اذهب واجلس معه. ثم بعد ذلك ينفرض العقد نسأل الله العافية والسلام. وكذلك بعض النساء تقول والله أنا سأفضل أنا ما بطع ويا إن شاء الله ولن يصل الأمر إلى هذه المرحلة لكن سأفضل قليلا ثم يقع الفلا. أعلم أن الأخوة من طلاب العلم يقول لا صح إحدى النساء انتبهي يا أمة الله لا تحدث الرجال ابتعدي عنهم. فكانت تقول لا أنا فاهم أنا دارس أنا عندي شهادة في علم النفس أعلم الصادق من الكاذب. فقال لها قلت لها خوف عن الشاهين لعاشر الديك غدا يعاود شهار عاود لا يعاود. نعم اخوان الكرام الصاحب الساخن هذه قد تكون امثله عافيه اخوان الكرام لكم والله للشيطان مداخل عظيمه نسال الله العافيه والسلام. المسلم ينتبه ويحرص على دينه كما ان المال يتعلق به الناس ولا يفرطون به. دينك اغلى من المال والله اغلى من المال واعظم من المال. واسلي نفسي واسلي اخواني بامر عظيم ولست أرى السعادة في جمع مال ولكن التقي والسعيد والسعادة في تقوى رب العالمين. تجد الرجل الفقير ما عنده مال معتم لكن قلب قلب ملك. وتجد إنسان عنده أموال الدنيا قلبه قلب فقير. السعادة سعادة القلب والله وبالله وتالله لن تجد السعادة إلا في طاعة رب العالمين. أما المعاصي لا سعادة فيها أبدا. ثم قالت عائشة أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. أخوان الكرام من يروي هذا الحديث؟ عائشة رضي الله عنها التي كانت تعرف دقائق الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام فتذكر أنه ما في مرة واحدة انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. أي خلق هذا؟ أي عظمة هذه إخوان الكرام أن الإنسان طيلة حياته ما ينتقم لنفسه. ما معنى لا ينتقم لنفسه؟ إذا كان الأمر شخصي يعني صح أن كان أمر شخصي رجل فعل أمرا خاصا به أو رجل قد يكون قسى على النبي عليه الصلاة والسلام أو تعامل معه تعامل غير لا كان يعفو ويصفح. أما إذا كان الأمر متعلقا بمحارم الله بأوامر الله لا مجال للمساومة على دين الله سبحانه وتعالى أبدا. أضرب على ذلك مثال. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام متشحا ببرد غليظ الحاشية غليظ الطرف فجاءه الرجل وجره حتى أثر في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد منا حصل هذا الأمر قد يفتك بالفاعل لمن فعل هذا الأمر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال يا محمد أعطني ما أعطاك الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى هذا الرجل من العطاء. ولو طبق المسلم هذا الفعل النبوي لارتاح راحة عظيمة. بعض الرجال زوجة تقول له كلمة يرد عليها بعشر، زوجة تقول له أمر يرد عليها بعشرين. يا أخي لا تنتقم لنفسك بارك الله فيك واعف واصفح. ذكر لأحد العمال رجل كان خطاب يكتب العبارات الحسنة البديعة الجميلة فكتب عبارة جميلة فأراها لزوجته. ما رأيك بهذا الكلام بهذا الخط؟ قالت والله أقبل جيد لا بأس. فكتب لها أنت طالب بالخط الكوفي. ليش تقول لا بأس؟ لما لا تبدأ ولما لا تثني عليه؟ هذا انتقم لنفسه أم لا؟ انتقم لنفسه. أخوان الكرام قد نستغرب من هذه المواقف نقول لأن هذه عاقبة الجهل هذه عاقبة العجل هذه عاقبة الاندفاع وراء الغضب. مثال آخر قال أحد المشايخ وقد سمعته دخلت السجن كي أعطي موعظة للناس هناك فوجدت شابا لا تظهر عليه آثار الجريمة موجود في السجن محكوم عليه بالقصاص خير يا فلان؟ قال كنت أمشي في الشارع أحدهم أساء في استخدام الطريق فرددت عليه فرد عليه فأنزل النافذة وبصق في وجهي فنزلت وأخذت حديدة فضربته وقتلته. هذه إخوان الكرام الانتقام للنفس وهذا تطبيق واقع عملي وتطبيق واقعي عملي لأن الإنسان لا ينتصر لنفسه. طيب إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك حرمة من حرمات الله لا مجال. هذه نقطة لا يساوم عليها. مثال رجل يسب رب العالمين هل نقول والله الإنسان ينبغي أن يعفو ويصفح؟ نقول لا العفو والصفح في محارم الله شيء غير مقبول. مثال آخر رجل يجلس زوجته لا تصلي صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة والحادية عشر، هل يقول أعفو وأصلح؟ نقول لا يصح العفو والصفح هنا، الأمر مسألة شرعية، وهذه طريق أخوان الكرام ينتبه لها الداعي إلى الله. الأمور الشرعية لا مجال للمساومة عليه والتقديم والتأخير فيها، هي قوانين ونصوص شرعية سمعنا وأطعنا، عجب فلان ما عجب فلان هذا أمر راجع، أما نحن نطبق ونفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. بعض الناس يقول يا أخي والله أنت حتى تكسب الناس طول ثيابك حتى الناس يعني ما ينظرون من دين الله، نقول هذا كلام خطأ، دين الله عز وجل أمر بتكسير الثياب، سمعنا وأطعنا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نعتني بها. ينبه أهل العلم على أن الإنسان في هذا الموقف لحظة الغضب ينبغي أن يطوع هذه العاطفة لشرع الله، الغضب عاطفة وشعور، ينبغي أن يطوع هذه لشرع الله، لا نتساهل في موضوع الغضب فيجد المسلم، وهذا أمر مؤلم أخواني الكرام، يعني بعض أمور المعاصي تحكى أمام بعض الناس يجده يضحك ويبتسم، وهذا والله أمر خطير أخواني الكرام، قد يكون دليل على موت القلب، تجد بعض الناس مثلا إذا تكلم عن معصية القولود من باب التحذير من هذا الأمر، تجد بعض الناس يضحك مثل هذا الموقف، والله أمر، وتجد بعض الناس إذا ذكرت وسائل الإشراك بالله والحلف بغير الله يضحك في هذا الأمر، لا يصح، المسلم يغضب لدين الله عز وجل، وبعض الناس على العكس تماما يسمع أن المسلمين يعتدى عليهم في بعض بلدان العالم، هنا نقطة، إخوان الكرام، المسلم إذا كان لا يحزن لواقع المسلمين وما يجري عليهم ينبغي عليك أن يراجع كلامه، فإن في قلبه خلل، حقيقة إخوان الكرام، المسلم يتألم يدعو الله عز وجل، لكن الغضب لا بد أن يكون شرعيا، بعض الناس يقول مسلم يعتدى عليه من قبل بعض الدول، طيب أنا لو شفت واحد من هذه الدول يمشي في الشارع سأضربه، يصح هذا الكلام؟ لا يصح، هذا غضب غير شرعي، هذا غضب شيطاني، هذا غضب خالف فيه المسلم الكتاب والسنة. مثال ثاني، رجل يقول المسلمين يسرقون في الدولة الفلانية، تسرق الأموال منهم، طيب إذا وجدت واحد من أبناء هذه الدولة الفلانية الكافرة سأسرق منه المال، هل هذا الغضب شرعي؟ أجيب أخوان الكرام، غضب غير شرعي. مثال دليل، من دليل على هذا الكلام؟ العلم يبنى على الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة تعرض للإيذاء، أجيب أخوان الكرام، تعرض الصحابة قتل بعض في مكة أم لا؟ قتل أم لا؟ هل أمر بقتل النساء في مكة؟ من السهولة بمكان يقنع خذ سيف وخلص على فلان وفلان، هل أمر بهذا؟ لا. هل أمر بقتل أبو جهل؟ لا، الرسول لا يقتل، هذه قاعدة تنفعك نفع عظيم، الرسل لا يمكن أن تقتل، وهذا هو حديث أبو سفيان في صحيح مسلم أن الرسل لا تقتل أبدا، المسلم إذا تعرض إلى الظلم يرفع أمره إلى الجهات الرسمية، تعذر عليه الأمر يقرع أبواب السماء. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الغرس عندما يركب الإنسان على الحصان أو على الخيل ما يقفز عليه مباشرة أم يوجد أمر يضع في رجله حتى يمتطيه، هذا هو الغرس، فهمت علي؟ عندما ينتقل الإنسان الفرس يقفز عليه النفس مباشرة، كيف يفعل؟ ماذا؟ في الحديدة هذه صحيح؟ هذا هو الغرس. تفضل. قبل أن تذكر القصة السعيدة في العامة الصحابة، لم أجد حسب بعث القاصر أن عمر زاره في الشام أبدا، ما وجدت هذا حسب بحث القاصر وفوق كل ذي علم عنه، أن هذه القصة من أصلها لم أجدها، لم يذكر الحافظ الإصابة ولا غير، ما ذكروا شيء منها، وين كيف ماذا؟ لا أنا أقول قصة سعيد بن عامر هذا الصحابي اللي أوردته عليه، هذه غير موجودة، إذا وجدتها تفيد. تفضل. قلنا على المعنيين، المعنى الأول البشر وقد يكون الكفار وغيره، أما المعنى الثاني الله سبحانه
شرط في طاعة مثلا هنشوف هل وهذا وقتها مثلا يعني هي
يستخير على الوقت يعني ما يستخير على الطاعة نفسها. جيد، متى رجل قال والله سأستخير أصلي الظهر أم لا أصلي الظهر، تصح هذه الاستخارة؟ لا تصح هذه الاستخارة قطعا لأنها استخارة باطلة. أستخير الله أستخير به فلاني ولا لا؟ أقول طبعا هذه استخارة باطلة. يستخير الله عز وجل في توقيت سفر طاعة أمه في دولة معينة، يستخير الله في توقيت السفر، لا حرج لا حرج. هنا رجل أراد أن يعب عن نفسه، ماذا يعب؟ ببهيمة الأنعام، ببهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم. طبعا هذا إذا لم يكن قد عق عنه، يعني أبو عق عنه، ليش عق عن نفسه؟ ما تشرع له العقيمة، لا تشرع له العقيمة. أنا ما أدري أخشى أن يكون هذا رجل، هل يجوز الرجل أن يعق عن زوجته؟ يعني ما أدري هل هذه المرأة ما عق عنها إذا أراد أن يتكرر؟ جزاه الله خير، جزاه الله خير. رجل عق عن ابنته بقرة لم تبلغ السن الشرعية، فهل هذا مجزئ عليه أن يعق مرة أخرى؟ الراجع والله أعلم عليه أن يعق مرة أخرى، والله أعلم. تقول من المعلوم أن المني لا يستوجب الغسل، لكن كيف يغسل الثوب الذي يسقط عليه المني؟ هل طريقة غسل الثوب هي نفسها الطريقة التي تكون إذا سقط عليه المني؟ نقول إخواننا الكرام عندك ثلاثة أمور. الأمر الأول المني وهو طاهر لا يعتبر نجس، انتبهوا لهذا إخواننا الكرام، المني يعتبر طاهر ولا يعتبر نجس. طبعا قبل أن نذكر هذا، هذا بدين الله الذي ينبغي أن يبين للناس بطريقة طبعا إخواننا الكرام فيها شكل الحياة، وطريقة أيضا إخواننا الكرام لا جرأة فيها، لأن بعض الناس يطرح للأمور ويذكر أدق التفاصيل، هذا لا يعني. نفس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يتبعها الإنسان، كان أشد حياء إلى العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. المني إخوان الكرام طاهر ويستوجب الغسل، أن يغتسل الإنسان، المني طاهر ويستوجب الغسل. الودي، وطبعا المني يخرج عند الشتاء الشهر، هذا أمر معروف. الودي يخرج بعد أن يتبول الإنسان أكرمكم الله، وهذا يعتبر نجس كالبول تماما، يعتبر اخوان الكرام كالبول تماما. اما المني يخرج وحال يخرج حال الشهر، وبين خروج المني يخرج المني، هل يوجب غسلا؟ لا يوجب غسلا. هل يوجب ان يغسل الثوب؟ نقول المني نجاسته نجاسه مخففه، لا يشترط ان لا يشترط في الثوب الذي يصيب المني ان يغسل، انما يكفي ان يصب عليه الماء، صب يعني جاب الانسان يصب عليه الماء يكفي هذا الامر في تطهيره، والله تعالى اعلم. يقول ما حكم استخدام طاقه الفيزا اذا لم يكن على المشتريات فوائد ولا هناك ايجار شهري على هذه البطاقه يدفعه صاحب البطاقه؟ اخوان الكرام هذه المساله فيها تفاصيل دقيقه وغير ذلك، فلا يصلح ان نطرح السؤال يعني بهذه الطريقه. يعني بطاقه الفيزا للبنك الربوي فيها فوائد غير فوائد؟ الامر محرم، الامر محرم اخوان الكرام، لان الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. امور ثانيه مسائل تفصيليه دقيقه يسال عنها بتفصيلها المعين. هل السنة التي ذكرتها على موضوع تشمل البنات؟ أم ولو لم تفعل هذه السنة وانقضى وقتها هل تفعل بعد وقتها؟ نقول إخواننا الكرام هذه السنة تشمل الذكور والإناث، بعضها لو لم تفعل وانقضى وقتها لا تفعل بالتحريك. طيب الآن الرجل لم يحنك الابن، لم يحنك بنته، وصار عمرها شهرين ثلاثة، خلاص الآن هي ماذا؟ وضعت تناولت الحليب وخلاص انتهى الامر. اما العقيقه جاءت الادله الشرعيه بان ماذا؟ انها ان وقتها يستمر ولو بعد اليوم السابع، وقتها يستمر ولو بعد اليوم السابع. هل يختن الولد والبنت في اليوم السابع؟ يصح هذا لكن لا يجب، وليس هذا من السنه. الختان اخواننا الكرام لا علاقة له باليوم السابع، الختان لا علاقة له باليوم السابع. كيف نقيس وزن الشعر؟ قياسه سهل، سهل جدا، تجمعه وتذهب به إلى محل الذهب يقيس لك كم وزن الشعر. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل. من السنة؟ نعم من السنة. الحقيقة لا شيء إذا كان من السنة، وإياها من حق شعر الرأس.
الختان يعني؟
المسألة أخوان الكرام بالنسبة لي الختان فيها خلاف بين أهل العلم في نقطة. الخلاف هل مستحب أو لا، الخلاف هل يجب ختان الإناء أم لا؟ يعني استحباب ختان الإناء، ختان الإناء نقطة مفروغ منها، استحباب ختان الإناء نقطة مفروغ منها، لكن خلاف أهل العلم هل يجب أم لا يجب؟ والراجح يجب، والراجح أخوان الكرام يجب. إنما النساء شقائق الرجال. وبعض الناس تتعجب من جرأتي يقول ما في حديث يدل على ختان الإناء. طيب خلنا من الحديث الوارد الآن، لا نريد مثل هذا الأشخاص، هؤلاء الأشخاص ينبغي أن تعطيه كما يعرف بعلم الملاكمة الضرب القاضي. الحديث مثل البخاري ومسلم إذا التقى الختان ماذا نقول عنه؟ إخوان الكرام، أما ختان الإناء الراجع أنه واجب. الذكور طبعا إخوان الكرام لا شك ولا ريب أن ختان واجب، هذا لا شك ولا ريب. أحد عنده شيء آخر؟
ماذا؟
ما ورد تحديد يوم معين، لكن قبل البلوغ، الوقت قبل البلوغ يعني. تفضل. هنا ذكر لي الأخ الفاضل جزاه الله خير بأن يعني أنا قلت في الدروس الماضية بأن عمر بن الخطاب ذهب إلى بلاد الشام مرتين، فقال لي توجد رواية تثبت أن عمر ذهب إلى بلاد الشام لتفقد أحد الولاة، أحد الصحابة اسمه سعيد بن عامر، فقلت له حسب بحث القاصر لم أجد هذه الرواية. جيد الآن ما نستدرك عليك العبارة، كيف يرويها في هذا الكتاب وهو من المعاصرين؟ قل أوردها، رواها يعني بإسناده. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل كل ما ورد في كتابه صحيح؟ هذه نقطة ثانية. فنقول لك نبحث عن جزاك الله خيرا، قررت علي الكتاب موجود عندي في بيتي، أرجع إلى الآن، لكن باب المجلس الفائت، قد يكون هذا الأمر ثابت وفقا الذي علم عليه يفوت الإنسان وتغيير عليه الامور واشياء، واحيانا اخواني الكرام والله الانسان يستفيد من تنبيهات غيره، واقولها دائما ولا اقولها يعني من باب التواضع وغير ذلك، نحن طلاب علم كلنا جميعنا نتذاكر ونتعاون، نتذاكر ونتعاون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.